ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسندنا المتصل التي إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك في ذكر أحداث سنة 67 و200، وفي يوم الجمعة لليلة خلت من جماد الآخرة من هذه السنة وهي سنة 67 و200، ارتحل أبو أحمد من واسط شاخصا إلى الأهواز وكورها، فنزل باذبين في المكسورة دي ولا إيه؟ ونزل باذبين ثم جوخة ثم الطيب ثم قرقوب ثم درستان ثم على وادي السوس، وقد كان عقد له عليه جسر فأقام به من أول النهار إلى آخر وقت الظهر، حتى عبر أهل عسكره أجمع، ثم سار حتى وافى السوس فنزلها، وقد كان أمر مسرورا أمر وقد كان أمر مسرورا وهو عامل على الأهواز بالقدوم عليه، فوافاه في جيشه وقواده من غد اليوم الذي نزل فيه السوس، فخلع عليه وعليهم وأقام السوس ثلاثا، أو أقام بالسوس، وكان ممن أسر بطهيثا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصري المعروف بالقلوص، وكان أحد عدده وقدماء أصحابه. شايف اقرأ أبو عمير ساعات حاجة وحشة أوي،
الصورة مش كويسة،
الخط صغير. وكان أحد عدده قدماء أصحابه. نعم،
ممكن لاندس كده سيدنا، تخلي ال...
ممكن هي كبره.
لا مش تكبير، تخلي الصفحة بالعرض، يجيب نص فوق ونص تحت، يعني من الإعدادات فوق حضرتك تضغط فوق على الشاشة في حرف A في مربع كده، حضرتك تضغط عليها هيدي حضرتك وضعين، وضع أفقي ووضع رأسي.
حرف ايه 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 اه
ايه كابتل كده،
ايه كابتل اسمه صح؟ طيب
هيدي حضرتك وضعين، وضع افقي ووضع راسي، حضرتك تختار الوضع الافقي يخلي الصوره ضعفها، بس حضرتك تمسك الجهاز بالعرض بقى. أقرأ أنا سيدنا. قال: وكان ممن أسر بطهيثة من أصحاب الفاسق أحمد، من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصري المعروف بالقلوص، وكان أحد عدده وقدماء أصحابه، أسر بعد أن وثخن جراحا كانت منها منيته، فلما هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط، وكان ممن أسر يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكرماني، وكان الخبيث اغتصبه أباه فوجهه إلى طهيثة وولاه القضاء والصلاة بها، وأسر من السودان جماعة كان يعتمد عليهم أهل أهلي لا أسر من جماعة أهل أهل نجدة وبأس وجلد، فلما اتصل به الخبر بما نال هؤلاء انتقض عليه تدبيره وضلت حيلته، فحمله فرط الهلع على أن كتب إلى المهلبي وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زواء 30,000 مع رجل كان صاحبه، يأمره بترك كل ما قبله من المير والأثاث والإقبال إليه. فوصل الكتاب إلى المهلبي وقد أتاه الخبر بإقبال أبي أحمد إلى الأهواز وكوارها، فولذلك طائر العقل، فترك جميع ما كان قبله واستخلف عليه محمد بن يحيى بن سعيد الكرنبائي، فداخل قلب الكرنبائي من الوجل. دخل قلب دخله الاضطراب يعني. فداخل قلب الكرنبائي من الوجل الكرنبائي من الوجل، فأخلى ما استخلف عليه وتبع المهلبي وبجبة والأهواز ونواحيها يومئذ من أصناف الحبوب والتمر والمواشي شيء عظيم. فخرجوا عن ذلك كله. وكتب أيضا الفاسق إلى بهبوث بن عبد الوهاب، وإليه يومئذ عمل الفندم والباسان، وما اتصل بهما من القرى التي بين الأهواز وفارس، وهو مقيم بالفندم يأمره بالقدوم عليه. فترك بهبوث ما كان قبله من الطعام والتمر، وكان ذلك شيئا عظيما. فحوى جميع ذلك أبو أحمد، فكان ذلك قوة له على الفاسق وضعفا للفاسق. ولما فصل المهلبي عن الأهواز تفرق أصحابه في القرى التي بينها وبين عسكر الخبيث، فانتهبوها وأجلوا عنها أهلها وكانوا في سلمهم. وتخلف خلق كثير ممن كان مع المهلبي من الفرسان والرجالة عن اللحاق به، فأقاموا بنواحي الأهواز وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمانة لما انتهى إليهم من عفوه عن من ظافر به من أصحاب الخبيث بطيثة. ولحق المهلبي ومن اتبعه من أصحابه من أهل أبي الخصيب. وكان الذي دعا الفاسق إلى أمر المهلبي بهبوذ بسرعة المصير إليه خوفه موافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على الحال التي كانوا عليها من الوجل وشدة الرعب مع انقطاع المهلبي وبهبوذ في من كان معهما ومع انقطاع مع انقطاع المهلبي وبهبوذ في من كان معهما عنه، ولم يكن الأمر كما قدر. وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبي وبهبوذ وخلفاه، وفتحت السكور التي كان الخبيث أحدثها في دجلة، وأصلحت له طرقه ومسالكه. ورحل أبو أحمد عن السوس إلى جندي سابور، فأقام بها ثلاثا. وقد كانت العلاف ضاقت على أهل العسكر، فوجه في طلبها وحملها ورحل إلى جندي سابور. وحملها ورحل عن جندي سابور إلى توستر، وأمر بجباية الأموال من كور الأهواز، وانفذ إلى كل كورة قائدا ليروج بذلك حمل الأموال. ووجه أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد بن عبيد الله الكردي، وقد كان خائفا أن يأتيه صاحب الفاسق قبل موافاة أبي أحمد كور الأهواز، وأمره بإناسه وإعلامه عليه رأيه من العفو عنه والتغمد لزلته، وأن يتقدم إليه بتعجيل حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز. وأمر مسرورا البلخي عامله بالأهواز بإحضار من معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم، ويأمر بإعطائهم الأرزاق وينهضهم معه لحرب الخبيث. فأحضرهم وعرضوا رجلا رجلا وأعطوا، ثم رحل إلى عسكر مكرم فجعله منزلا اجتازه ورحل منه، فواف الأهواز وهو يرى أنه قد تقدمه إليها من الميرة ما يحمل عساكره عساكره. فغلظ الأمر في ذلك اليوم، واضطرب له الناس اضطرابا شديدا، وأقام 3 أيام ينتظر ورود المير فلم ترد. فساءت أحوال الناس وكاد ذلك يفرق جماعتهم، فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخر ورودها، فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت بين سوق الأهواز ورام هرمز يقال لها قنطرة أربك. فامتنع التجار ومن يحمل الميرة من تطرق رقطة تلك القنطرة، فراكب أبو أحمد إليها وهي على فرسخين من سوق الأهواز، فجمع من كان بقي في العسكر من السودان وأمرهم بنقل الحجارة والصخر لإصلاح هذه القنطرة، وبذل لهم الأموال الرغيمة، فلم يارم حتى أصلحت في يومه ذلك وردت إلى ما كانت عليه. فسلكها الناس ووافت القافل بالمير، فحي أهل العسكر وحسنت أحوالهم. وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد الجسر على دجيل، فجمعت من كور الأهواز وأخذ في عقد الجسر. وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح أصحابه أموره ومحتاجه إن آلاتهم وحسنت أحوال دوابهم، وذهب عنها ما كان نالها من الضر بتخلف الأعلاف. وآفت كتب القوم الذين كانوا تخلفوا عن المهلبي وأقاموا بسوق الأهواز يسألونه الأمان، فآمنهم فأتاه نحو من 1000 رجل، فأحسن إليهم وضمهم إلى قوار غلمانه وأجرى لهم الأرزاق، وعقد الجسر على دجيل، فرحل بعد أن قدم جيوشه فعبر الجسر وعسكر بالجانب الغربي من دجيل في الموضع المعروف في قصر المأمون، فأقام هنالك ثلاثا، وأصابت الناس في هذا الموضع من الليل زلزلة هائلة، وقى الله شرها وصرف مكروهها. وقد كان أبو أحمد قبل عبور الجسر المعقود على ذو جيل قدم أبا العباس ابنه إلى الموضع الذي كان عزم على نزوره من دجلة العوراء، وهو الموضع المعروف بنهر المبارك من فرات البصرة، وكتب إلى ابنه هارون بن الحدار في جميع الجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضا لتجتمع العساكر هناك. فرحل أبو أحمد عن قصر المأمون فنزل بقورج العباس، ووافاه أحمد بن أبي الأصبغي ذلك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله، وبهدايا أهداها إليه من دواب وضوار وغير ذلك. ثم رحل عن القورج فنزل الجعفرية فنزل بالجعفرية، ولم يكن بهذه القرية معون إلا من آبار. كان أبو أحمد تقدم حفرية في عسكري وأنفذ لذلك سعد الأسود مولى عبيد الله بن محمد بن عمار من قورج العباس، فحفرت فأقام بهذا الموضع يوما وليلة، وألف هناك ميرا مجموعة، واتسع الناس بها وتزودوا منها. ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير وألف فيه غديرا من المطر، فأقام به يوما وليلة، ورحل في آخر الليل يريد نهر المبارك، فوافقه بعد صلاة الظهر، وكان منزلا بعيد المسافة. وتلقاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه، فسلما عليه وسار بسيره حتى ورد نهر المبارك، وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة 67. وكان لزيرك ونصير في الذي كان أبو أحمد وجه فيه زيرك من تتبع فل الخبيث من طهيثة آثار فيما بين فصول أبي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك، وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد أنه قال: لما اجتمع زيرك ونصير بدجلة العوراء انحدر حتى وافيا الأبلة، فاستعمل إليهما رجل من أصحاب الخبيث، فعلمهما أن الخبيث قد أنفذ عددا كثيرا من السميريات والزواريق والصلاغ مشحونة بالزنج، يرأسهم راجل من أصحابه يقال له محمد بن إبراهيم يكنى أبا عيسى. ومحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة، كان جاء به رجل من الزنج عند خراب البصرة يقال له يسار، كان على شرطة الفسق، فكان يكتب ليسار على ما كان يلي حتى مات. وارتفعت حال أحمد بن مهدي الجبائي عند الخبيث، وله أكثر أعماله، وضم محمد بن إبراهيم هذا إليه، فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائي. طيب جبائي، فطمع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته، وأن يحله الخبيث محل الجبائي، فنبذ الدوات والقلم ولبس آلة الحرب وتجرد القتال، فأنهضه الخبيث في هذا الجيش، وأمره بالاعتراض في دجلة لمدافعة من يريدها من الجيوش. فكان في دجلة أحيانا وأحيانا يأتي بالجمع الذي معه إلى النهر المعروف من أهل يزيد، ومعه في ذلك الجيش شبل بن سالم وعمرو المعروف بغلام بوذا ولبوذي، وأجلاد من السودان وغيرهم. فاستأمن رجل كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونصير، وأخبره وخبره وعلمهم أن محمد بن إبراهيم على القصد سواد عسكر نصير، ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة، وأنهم على أن يسلكوا نهر المعتار يضعت على نهر معقل وبثق شيرين حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة ليخرجوا من وراء يواف. يخرجوا من وراء العسكر فيكبوا على طرفيه أو يكبوا يكب. فرجع نصير عند وصول هذا الخبر إليه من الأبول التي مبادرة إلى معسكره، وسار زيرك قاصدا لبثق شيرين حتى صار من مؤخرة في موضع يعرف بالميشان. وذلك أنه قدر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون عسكر نصير من ذلك الطريق، فكان ذلك كما ظن، ولقيهم في طريقهم، فوهب الله له العلو عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدة، فانهزموا ولجوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه، وهو نهر يزيد، فدل زيارك عليهم، فتوغلت عليهم سميرياته وشذواته، فقتل منهم طائفة وأسر طائفة، وكان ما وكان أو فقتل وأسر. طيب، وكان ممن ظافر به منهم محمد بن إبراهيم المكني وأبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذي ولا بوذا، وأخذ ما كان معهم من السميريات، وذلك نحو من 30 سميرية، وأفلت شبل في الذين نجوا في العقب عسكر قبيث. وخرج زيرك من بثق شير ظافرا ومعه الأسر ورؤوس من قاتل مع ما حوى من السميريات والزوارق وسائر السفن. فانصرف زيرك من دجلة العوراء إلى واسط، وكتب إلى أبي أحمد بما كان من حربه والنصر والفتح، وكان فيما كان من زيرك في ذلك وصول الجزع إلى كل من كان بدجلة وكورها من أتباع الفاسق، فاستأمن إلى أبي حمزة وهو مقيم بنهر المرأة منهم زهاء 1000 رجل فيما قيل، فكتب بخبرهم إلى أبي أحمد فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الأرزاق عليهم وخلطهم بأصحابه ومناه وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدو. وكان زيركم مقيما بواسط إلى حين ورود كتاب أبي أحمد على ابنه هارون بن المصيري بالجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك، فانحدر زيرك مع هارون وكتب أبو أحمد إلى نصر وابن أهل المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى نهر المبارك فوافاه هنالك. وكان أبو العباس عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في الشذا والسميريات فأوقع به في مدينته بنهر أبي الخصيب، وكانت الحرب بينه وبينه من أول النهار إلى آخر وقت الظهر، واستأمن إليه قائد من قواد الخبيث المضمومين كانوا إلى سليمان بن جامع يقال له منتاب ومعه جماعة من أصحابه، فكان ذلك مما كسر خبيث وأصحابه وانصرف أبو العباس بالظفر وخلع على منتاب ووصله ومنتاب ووصله وحمله. ولما لقي أبو العباس أباه علمه خبر منتاب وذكر له خروجه إليه بالأمان، فأمر أبو أحمد لمنتاب بخلعة وصلة وحملان، وكان منتاب أول من استأمن من قواد الزنج. ولما نزل أبو أحمد نار مبارك يوم السبت للنصف من رجب 67 و200 كان أول ما عمل به في أمر الخبيث بما ذكر محمد بن حسن عن محمد بن حماد بن إسحاق بن حماد بن زيد أن كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى مما رك من سفك دبي وانتهاك المحارم وإخراب البلدان والأمصار واستثناء للفروج والأموال وامتحان ما لم يجعله الله له آلا من النبوة والرسالة ويعلمه أن كتبه طيب ويعلمه أن التوبة له مبسوطة والأمان له موجود، فإن هو نازع عما كان عليه من الأمور التي أسخط والله ودخل في جماعة المسلمين مع ذلك، فسلف من عظيم جرائمه وكان له بالحظ الجزيل في دنيا، وأنفذ ذلك مع رسوله إلى الخبيث والتمس الرسول إيصاله، فامتنع أصحاب الخبيث من إيصال الكتاب فألقاه الرسول إليهم فأخذوه وأتوا به إلى الخبيث فقرأه، فلم يزده ما كان فيه من الوعظ إلا نفورا وإصرارا، ولم يجب عن الكتاب بشيء، وأقام على اغتراره ورجع رسول الله أبي أحمد فأخبره فعل وترك الخبيث الإجابة عن الكتاب. وأقام أبو أحمد يوم السبت والآحادي والاثنين والثلاثاء والأربعاء متشاغلا بعرض الشذا والسميريات وترتيب قواره ومواريه وغلمانه فيها وتخير رماته وترتيبهم في الشذات والسميريات. فلما كان يوم الخميس سار أبو أحمد في أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الخبيث التي سماها المختارة من نهر أبي الخصيب، فأشرف عليها وتأملها فرأى من مناعتها وحصانتها بالسور والخنادق المحيطة بها وما عور من الطرق المؤدية إليها وأعد ما عور من الطرق المؤدية إليها وأعد من المجانيق والعرادات والقسي النواكية وسائر الآلات على سورها ما لم يرى مثله ممن تقدم من منازع السلطان، ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره. فلما عاين أصحابه أبا أحمد ارتفعت أصواتهم بما ارتجت له الأرض، فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدم إلى سور المدينة ورشق من عليه بالسهام، ففعل ذلك ودنا حتى ألصق شذواته بمسنات قصر القائن، وانحازت الفساقات إلى الموضع الذي دنت منه الشذا وتحاشدوا وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم وعراداتهم ومقاليعهم، ورمى عوامهم بالحجارة عن أيديهم حتى ما يقع طرف ناظر من الشذا على موضع إلا رأى فيه سهما أو حجرا. وثبت أبو العباس فرأى الخائن وأشياعه من جدهم واجتهادهم وصبرهم ما لا عهد لهم بمثله من أحد حاربهم. فأمر أبو أحمد أبا العباس ومن معه الرجوع إلى مواقفهم ليروحوا عن أنفسهم ويداووا جراحهم، ففعلوا ذلك. واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة السميريات فأتوه بسميريتهما وما فيها من الآلات والملاحين، فأمر المقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاه وواصلهما، وأمر الملاحين بخلع من خلع الحرير الأحمر والثياب البيض بما حسن موقعه منهم وعمهم جميعا بصلاته، وأمر بإدنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم، فكان ذلك من أبخع المكائد التي كيد بها الفاسق. فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه، فابتدروه مسرعين نحوه راغبين فيما شرع لهم منه، فصار إلى أبي أحمد بذلك اليوم عدد من أصحاب السويريات فأمر فيهم مثل ما أمر به في أصحابهم. فلما رأى الخبيث ركون أصحاب السويريات إلى الأمان واغتنامهم له أمر برد من كان منهم في دجلة إلى نار أبي الخصيب ووكل بفوات النار من يمنعهم من الخروج، وأمر بإظهار شذواته وندب لهم بهبوذ بن عبد الوهاب وهو من أشد حماتي بأسا وأكثرهم عددا وعدة، لا عددا وعدة بقى، عددا وعدة هكذا.
ماشي.
بس الجواب مش فانتدب. طيب وأكثرهم عددا وعدة، عددا وعدة،
عددا وعدة.
عددا وعدة، نعم، أو
عددا
عددا
وعدة. عددا
وعدة،
وعدة.
أحسن الله إليك. فانتدب بهبوذ لذلك في أصحابه، وكان ذلك بوقت إقبال المد وقوته، وتفرق وقد تفرقت شذوات أبي أحمد ولحق أبو حمزة فيما معه منها بشرقي دجلة، فأقام هنالك وهو يرى أن الحرب قد انقضت واستغني عنه. فلما ظهر بهبوذ فيما معه من الشذوات أمر أبو أحمد بتقديم الشذوات، وأمر أبا العباس بالحمل على بهبوذ بما معه من الشذا، وتقدم إلى قوانه وغلمانه بالحمل معه، وكان الذي يصلي بالحرب من الشذوات التي مع أبي العباس، وزيارك من الشذوات التي رتب فيها قواد الغلمان 12 شذا. فنشبت الحرب وطمع أصحاب الفاسق في أبي العباس وأصحابه لقلة عدد شذواتهم، فلما صدموا انهزموا، وهجه أبو العباس ودمعه في طلب بهبوذ، فألجأوه إلى فناء قصر خبيث، وأصابته طعنتان، وجرح بالسهام جراحات، وأوهنت أعضاؤه بالحجارة، وخلى ما كان عليه من أمع أصحابه، فأولجوه نار أبي الخصيب وقد أشفع على الموت، وقتل يوميد ممن كان مع بهبوذ قائد من قواده ذو بأس وناجدة وتقدم في الحرب. يقول لا يقال ولا يقول؟ يقال
يقال له، هو يقول له
هي حتى مصطلحة بالقلم غلط.
واحد عمينا بالله، يقال له
يقال له
عمينا
عمية نصف عنترة. وظافر أصحاب أبي العباس بشذات من شذوات بهبوذ، فقتل أهله وغرقوا، فقتل أهله وغرقوا، وأخذت الشذا، وصار أبو العباس ومن معه بشذواتهم بعد أن أتاهم أمر أبي أحمد بذلك وبإلحاق الشذا بشرقي دجلة، وصار في الجيش. فلما رأى الفاسق جيش أبي أحمد منصرفا، أمر من كان انهزم في شذواته إلى نار أبي الخصيب الظهور ليسكن بذلك روعة أصحابه، وليكن صرفه إياهم إذا صرفهم عن غير هزيمة. فأمر أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن يثبتوا صدور شذواتهم إليهم ويقصدوهم، فلما رأوا ذلك ولوا منهزمين مذعورين، وتأخرت عنهم شذات من شذواتهم، فاستأمن أهلها إلى أبي أحمد ونكسوا على من أبيض كان معهم، فصاروا إليه في شذاتهم، فأومنوا وحبوا ووصلوا وكسوا. فأمر الفاسق عند ذلك برد شذواتهم إلى النهر ومنعها من الخروج، وكان ذلك في آخر النهار. وأمر أبو أحمد أصحابه بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك، واستأمن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرفه خلق كثير من الزنج وغيرهم، فقبلهم وحملهم في الشذا والسميريات، وأمر أن يخلع عليهم ويوصلوا ويحذوا وتكتب أسماؤهم في المضمومين إلى أبي العباس. وسار أبو أحمد فوافى عسكره بعد العشاء الأخيرة أو عسكره، فأقام به يوم الجمعة والسبت والأحد، ثم عزم على نقل عسكره إلى حيث يقرب منه عليه القصد لحرب الخبيث. فركب الشذا في يوم الاثنين لاستلعار بخيل من رواج من سنة 67 و200، ومعه أبو العباس والقواد من مواليه وغلمانه، فيهم زيراكو ونصير ونصير، حتى وافى النهر المعروف بنهر جطة في شرقي دجلة، وهو حيال النهر المعروف باليهودي، فوقف عليه وقدر فيه ما أراد وانصرف، وخلف به أبا العباس وزيرك ونصيرا، وعاد إلى معسكره، فأمر فنودي في الناس بالرحيل إلى الموضع الذي اختار من نهر جطة، وتقدم في قود الدواب بعد أن أصلحت لها الطرق، قود أصلحت لها الطرق، وعقدت القناطر على الأنهار. وغدا في يوم الثلاثاء لخمس بقين من رجب في جميع عساكره، حتى نزل نهر جطة، فأقام به إلى يوم السبت ل14 ليلة خلت من شعبان سنة 67 و200 ولم يحارب في شيء من هذه الأيام، وركب في هذا اليوم في الخيل والرجالة ومعه جميع الفرسان، وجعل الرجالة والمطوعة في السفن والسميريات على كل رجل منهم لأمته وزيه، وسار حتى واف الفرات ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحاب ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه وأتباعه. طيب، وسار حتى واف الفرات ووازى عسكر الفاسق لا وسار حتى واف الفرات ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه طيب وأبو أحمد من أصحابه وأتباعه في زغاء 50,000 رجل أو يزيدون، ماشي تمام، والفاسق يومئذ في زغاء 300,000 إنسان، كل مقاتل أو دافع في ضارب بسيف وطائن برمح ورام بقوس وقاذف بمقلاع ورام بعرادة أو منجنيق، وأضعافهم أمر الرماة بالحجارة عن أيديهم، وهم النظارة المكثرون السواد أو المكثرون السواد والمعتنون بالنعير والصياح، والنساء يشاركنهم في ذلك. فقام أبو أحمد في هذا اليوم بإزاء عسكر الفسق إلى أن أضحى، وأمر فنودي أن الأمانة مبسوط للناس أسودهم وأحمرهم إلا الخبيث، وأمر بسهام فعلقت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به ووعد، وعفوا مثل الذي نودي به مكتوب فيها مثله، ووعد الناس فيها الإحسان، ورمى بها إلى عسكر الخبيث، فمالت إليه قلوب أصحاب المارق بالرهبة والطمع فيما وعدهم من إحسانه وعفوه، فأتوا في ذلك اليوم جمع كثير يحملهم الشاذ إليه فواصلهم وحباهم، ثم انصرف إلى معسكره بنهر جطة، ولم يكن في هذا اليوم حرب، حرب بس حرب حرب غير حرب السيوف، وقدم عليه قائدان من مواليه، أحدهما بكتمر والآخر جعفر بن بغلاء، احنا خلصنا حفظنا اسمين بغلى غز، في جمع من اصحابهما، فكان ورودهما زائدا في قوه من مع ابي احمد. ورحل ابو احمد عن نهر جطه الى معسكر قد كان تقدم في اصلاحه، وعقد القناطر على نهر وقطع النهر ليوسعه بفرات الوصلة في سفينة الفاسق. فكان نزوله هذا المعسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان سنة 67 و200، وأوطن هذا المعسكر وأقام به ورتب قواده ورؤساءه أصحابه ورتب قواده ورؤساء أصحابه لا ورتب قواده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه، فجعل نصيرا صاحب الشذا والسميريات في جيشه في أول العسكر وآخره وفي أول العسكر وآخره بالموضع الموازي النهر المعروف بجواكور، وجعل زيرك التركية صاحب مقدمة أبي العباس في أصحابه موازيا ما بين نهر أبي الخصيب والنهر الموسوم نهر الأفراك والنهر المعروف بالمغيرة. وثم تلاه علي بن جهشيار ثم تلاه علي بن جهشيار حاجبه في جيشه علي. طيب، وكانت مضارب أبي أحمد وابنيه حيال الموضع المعروف بدير جابيل، وأنزل راشدا مولاه في مواليه وغلمانه الأتراك والخزر والروم والدارمة والطبرية والمغاربة والذنج على النهر المعروف بالضهمة، وجعل صاعد بن مخلد وزيرا في جيشه من الموالي والغلمان فويق عسكر راشد، وأنزل مسروان البلقية في جيشه على النهر المعروف بسندادان، وأنزل الفضل محمدا بن موسى بن بغى في جيشهما على النهر المعروف بهالة، وهما موسى دال جوية في جيشه وأصحابه، وجعل بغراء التركي على ساقته نازل على نهر جطة وأوطنوه وأقوا به، ورأى أبو أحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم أنه لا بد له من الصبر عليه ومحاصرته وتفريق أصحابه عنه ببذل الأمان لهم والإحسان إلى من أناب منهم والغلظة على من أقام على غيه منهم، فاحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما يحارب به في الماء، فأمر بإنفاذ الرسل في حمل المير في البر والبحر وإدرارها في إلى معسكره بالمدينة التي سماها الموفقية، وكتب إلى عماره في النواحي في حمل الأموال إلى بيت ماره في هذه المدينة، وأنفق رسولا إلى سراف وجناب في بناء الشذا والاستكثار منها لما احتاج إليه من ترتيبها في المواضع التي يقطع بها المير عن الخائن وأشياعه، وأمر بالكتاب إلى عماله في النواحي بإنفاذ كل من يصلح للإثبات بالديوان ويرغب في ذلك، وأقام ينتظر شهرا أو نحوه، فرادت المير متتابعة يتلو بعضها بعضا، وجهز التجار صنوف التجارات والأمتعة وحملوها إلى المدينة الموفقية، واتخذت بها الأسواق وكثر بها التجار والمتجهزون من كل بلد، وأوردتها مراكب البحر، وقد كانت انقطعت لقطع الفاسق وأصحابه سلبها سبلها سبل وقد كانت انقطعت لقطع الفاسق وأصحابه سبلها قبل ذلك بأكثر من 10 سنين. وبنى أبو أحمد مسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه، واتخذ دور الضرب وضرب فيها الدنانير والدراهم، فجمعت مدينة أبي أحمد جميع المرافق وسيق إليها صنوف المنافع حتى كان ساكن يفقدون بها شيئا مما يوجد في الأمصار العظيمة القديمة، وحملت الأموال أدر وأدر للناس العطاء في أوقاته، فاتسعوا وحسنت أحوالهم ورغب الناس جميعا في المصير إلى المدينة الموفقية والمقام بها. ريت. وكان الخبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقية أمر بهبوذ بن عبد الوهاب، فعبر والناس غارون في سميريات إلى أطراف عسكري أبي حمزة، فأوقع به وقتل جماعة من أصحابه وأسر جماعة وأحرق كوخات كانت لهم قبل أن يبني الناس هنالك. فأمر أبو أحمد نصيرا عند ذلك بجميع أصحابه ولا يطلق لأحد مفارقة عسكره، وأن يحرس أقطار عسكره بالشذا والسميريات والزواريق بها الرجالة إلى آخر ميان روذان إلى آخر ميان روذان والقندل وأبرسان للإيقاع بمن هنالك من أصحاب الفسق. وكان بميان روذان من قواده أيضا إبراهيم بن جعفر الهمداني في 4000 من الزنج، ومحمد بن أبان المعروف بأبي الحسن أخو علي بن أبان بالقندر في 3000، والمعروف بالدور في أبرسان في 1500 من الزنج والجبائيين. فبدأ أبو العباس بالهمداني فأوقع به، وجرت بينهما حروب قتل فيها خلق كثير من أصحاب الهمداني وأسر منهم جماعة، وأفلت الهمداني في سميرية قد كان أعدها لنفسه، فلحق فيها بأخي المولوي المكنى بأبي الحسن، واحتوى أصحاب أبي العباس على ما كان في أيدي الزنج وحملوه إلى عسكرهم. وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل مال من راغب فيه وأن يضمن ليلا صار إليه الإحسان، فصار إليه طائفة منهم في الأمان فآمنهم فصار بهم إلى أبيه، فأمر لكل واحد منهم من الخلاء والصلات على أقدارهم في أنفسهم وأن يوقفوا بإزاء نهر أبي القصيب ليعاينهم أصحابهم. وأقام أبو أحمد يكايد الخائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزنج وغيرهم ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم وقطع المهر والمنافع عنهم. وكانت ميرة الأهواز وما يريد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحي أعمالها يسلك به النهر المعروف ببيان. فسار المبوذ في جلد رجاله ليلة من الليالي، وقد نوي إليه خبر قيروان ورد بخبر قيروان ورد بصنوف من التجارات والمير وكمن في النخل. فلما ورد القيروان خرج إلى أهله وهم غارون، فقاتل منهم وأسر وأخذ ما أحب أن يأخذ من الأموال. وقد كان أبو أحمد أنفذ لبذراقات ذلك القيروان لبذراقات وقد كان أبو أحمد أنفذ لبذراقة ذلك القيروان رجل من أصحابه في جمع، فلم يكن للموجه لذلك ببهبوذ طاقة لكثرة عدد من معه وضيق الموقع على الفرسان، وأنه لم يكن بهم فيه غناء. فلما انتهى ذلك إلى أبي أحمد غلظ عليه ما نال الناس في أموالهم وأنفسهم وتجارتهم، فأمر بتعويضهم وأخلف عليهم مثل الذي ذهب لهم، ورتب الشذا على فوهة بيان وغيره من الأنهار التي لا يتهيأ للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها إليه. فورد عليه منها عدد صالح فرتب فيها الرجال وخلد أمرها أبا العباس ابنه، وأمره أن يوكل بكل موضع يريد إلى الفسقة منه نيرة. فانحدر أبو العباس لذلك إلى فوهة البحر في الشذوات، ورتب في جميع تلك المسالك القواد، وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام. وفي شهر رمضان منها كانت واقعة بين إسحاق بن كنداج وإسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأبي المغراء وحمدان الشاري، وان تأشب إليهم من قبائل ربيعة وتغلب وبكر واليمن، فهزموا من كنداج إلى نصيبين وتابعهم إلى قريب من آمد، واحتوى على أموالهم ونزلوا آمد، فكانت بينه وبينهم وقعات. ذكر خبر مقتل صندل الزنجي.
ولا
الله عليك.
قيل لي قال في شهر رمضان منها قتل صندل الزنجي، وكان سبب قتله أن أصحاب الخبيث عبروا لليلتين خالة من شهر رمضان من هذه السنة فيما ذكر، أعني سنة 67 و200، يريدون الإيقاع بعسكر نصير وعسكر زيرك، فنظر بهم الناس فخرجوا إليهم فردوهم خائبين وظفروا بصندل هذا، وكان فيما ذكروا يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهن فيقبلهن تقبيل الإماء، فإن امتنعت منهن امرأة ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزنج يبيعها بأوكس الثمن، فلما أوتي به أبو أحمد أمر به فشد بين يديه ثم رمي بالسهام ثم أمر به فقتل. وفي شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد خلق كثير من عند الزنجي. ذكر سبب ذلك، قال وكان السبب في ذلك أنه كان فيما ذكر استأمن إلى أبي أحمد رجل من مذكور أصحاب الخبيث ورؤسائهم وشجعانهم يقال له مهذب، فحمل في الشذى إلى أبي أحمد فأتي به في وقت إفطاره فأعلمه أنه جاء متنصحا راغبا في الأمان، وأن الزنج على العبور في ساعات تلك إلى عسكره للبيات، وأن الذين ندب الفاسق لذلك أنجادهم وأبطالهم، فأمر أبو أحمد بتوجيه من يحاربهم إليهم ومن يمنعه من العبور وأن يعارضوا بالشذى، فلما علم الزنج أن قد نذر بهم انصرفوا منهزمين، فكثر المستأمنة من الزنج وغيرهم وتتابعوا فكثر المستأمنة من الزنج وغيرهم وتتابع من وغيرهم وتتابعوا، فبلغ عدد من وافى عسكر أبي أحمد منهم إلى آخر شهر رمضان سنة 67 و200 5000 رجل من بين أبيض وأسود. وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخجستاني نيسابورة وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه، فأساء السيرة في أهلها وهدم دور آل معاذ بن مسلم وضرب من قدر عليه منهم واقتطع فبأ ضياعهم، وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا له على المنابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد، وترك الدعاء لغيرهما. وفي شوال من هذه السنة كانت لأبي العباس واقعة بالزنج قتل فيها منهم جمع كثير. ذكر سبب ذلك، وكان السبب في ذلك فيما بلغني أن الفاسق انتخب من كل قيادة من أصحابه أهل الجلد والبأس منهم، وأمر المهلبين بالعبور بهم ليبيت عسكر أبي أحمد، ففعل ذلك، وكانت عدة من عبر من الزنج وغيرهم سواء 5000 رجل أكثرهم من الزنج، وفيهم نحو من 200 قائد، فعبروا إلى شرقي دجلة وعزموا على أن يصير القواد منهم إلى آخر النخل مما يلي السبخة، فيكون في ظهر عسكر أبي أحمد، ويعبر جماعة كثيرة منهم في الشذا والسميريات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد، فإذا نشبت الحرب بينهم انكب من كان عبر من قواد الخبيث فصار إلى السبخة على عسكر أبي أحمد الموفق، وهم غارون مشاغيل بحرب من بإزائهم، وقدر أن يتهيأ له في ذلك ما أحبه وقدر ما أن يتهيأ له ذلك ما أحبه، فأقام الجيش في الفرات ليلتهم وليغادوا الإيقاع بالعسكري، فاستأمن إلى أبي أحمد غلام كان معهم من الملاحين فأنهى إليه خبرهم وما اجتمعت عليه آراؤهم، فأمر أبو أحمد أبا العباس والقواد والغلمان بالنهوض إليهم، وقصد الناحية التي فيها أصحاب الخبيث، وأنفذ جماعة من قواد غلمانه في الخيل إلى السبخة التي في مؤخر النخل بالفرات لتقطعهم عن الخروج إليها، وأمر أصحاب الشذا والسميريات فاعترضوا في دجلة، وأمر الرجالة بالزحف إليهم من النخل، فلما رأى الفجار 90 أول 90 فلما رأى الفجار ما أتاهم من التدبير الذي لم يحسبوه كروا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص، فكان قصدهم لجويث بارويه، ثم انتهى خبر رجوعهم إلى الموفق، فأمر أبو العباس وزيرك بالانحدار في الشذوات يسبقونهم إلى النهر ليمنعهم من عبوره، وأمر غلاما من غلمانه يقال له ثابت وله قيادة على جمع كثير من غلمانه السوداني أن يحمل أصحابه في المعابر والزواريق وينحدروا معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإيقاع بهم حيث كانوا، فأدركهم ثابت في أصحابه بجويث بارويه، فخرج إليه. نعم بجويش بجويف بارويه، فخرج إليهم فحاربهم محاربة طويلة وثبتوا له، واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه في زواء 500 رجل، لأنهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه. ثم صدقهم وأكب عليهم، فمنحه الله عز وجل أكتافهم، فمن مقتول وأسير وغريق وملجج في الماء بقدر اقتداره على السباحة، التقطه الشذا والسميرات في دجلة والنهر، فلم يفلت من ذلك الجيش إلا أقله، وانصرف أبو العباس بالفتح. إلا أقلهم. وانصرف العباس بالفتح ومعه ثابت، وقد علقت الرؤوس في الشذوات وصلب الأسارى فيها، فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا بهم أشياعهم، فلما رأوا أبلسوا وأيقنوا بالبواري، وأدخل الأسارى والرؤوس إلى الموفقية، وانتهى إلى أبي أحمد أن صاحب الزنج موه على أصحابه، وأوهم أن الرؤوس المرفوعة مثل مثلت لهم ليراعوا، وأن الأسارة من المستأمنة، فأمر الموفق عند ذلك أبو العباس بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفسيق، والقف بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره. ففعل أبو العباس ذلك، فلما سقطت الرؤوس في مدينتهم عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم، فظهر بكاؤهم، وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه فت وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه وفي شوال من هذه السنة كانت لأصحاب أبي الساجي كانت لأصحاب ابن أبي الساج وقعة بالهيصم العجلي، فقتلوا فيها مقدمته وغلبوا على عسكره فاحتووه. وفي ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنجي بنهر ابن عمر، قتل زيرك منهم فيها خلقا كثيرا. ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة، ذكر أن صاحب الزنجي كان أمر باتخاذ شذوات فعملت له، فضمها إلى ما كان يحارب به، وقسم شذواته 3 أقسام بين بهبوذ ونصر الرومي وأحمد ابن الزرنجي، وألزم كل واحد منهم غرب ما يصنع على يديه منها. وكانت زوايا 50 شذاة، ورتب فيها الرماة وأصحاب الرماح، واجتهدوا في إكمال عدتهم وسلاحهم، وأمرهم بالمسير في دجلة والعبور إلى الجانب الشرقي والتعرض لحرب أصحاب الموفق. وعدة شذوات الموفق يومئذ قليلة، لأنه لم يكن وافاه كلما كان أمر باتخاذه وما كان عنده منها، فمتفرق في فوهة الأنهار التي يأتي الزنج منها المير. فغلظ أمر أعوان الفاجر، وتهيأ له أخذ شذات بعد شذات من شذا الموفق، وأحجم نصير المعروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم كما كان يفعل لقلة ما معه من الشذا. وأكثر الشذوات الموفق يومئذ مع نصير وهو المتولى لأمرها، فارتاع لذلك أهل عسكر الموفق مخافوا أن يقدم على عسكرهم الزنج بما معهم من فضل الشذا، فرد عليهم في ذلك الحال شذوات كان الموفق تقدم في بنائها بجنابة، فأمر أبو العباس بجنابة فأمر أبو العباس بتلقيها.
مما معه من السلاح
بسم الله، حاضر، بتلقيها فيما معه من الشذا حتى يريدها العسكر اشفاقا من اعتراض الزنج عليها في دجلة، فسلمت واتى بها حتى اذا وافت عسكر نصير، فبصر بها الزنج طمع فيها، فامر الخبيث باخراج شذواته، وامر اصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها، فنهضوا لذلك. فتسرع غلام من غلمان ابي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحجراي، في شذوات كنا معه، فشد على الزنجي فانكشف وتبعهم حتى وافى بهم نهر ابي القصيب، وانقطع عن اصحابه فكروا عليه بشذواتهم، وانتهى الى مضيق بمجاديف بعض شذواته، فجنحت وتقصفت بالشط، فأحاط به الآخرون واكتنفوه من جوانبه، وانحدر عليه الزنج من السور، فحاربهم بمن كان معه حربا شديدا حتى قتلوا. وأخذ الزنج شذواتهم فأدخلوها نهر أبي الخصيب، ووافى أبو العباس بالشذوات الجنابية، سالمة بما فيها من السلاح والرجال، فأمر أبو أحمد أبو العباس بتقلد أمر الشذوات كلها والمحاربة بها وقطع مواد المير عنهم من كل جهة، ففعل ذلك فأصلحت الشذوات ورتب فيها المختارون من الناشبة والرامحة حتى إذا أحكم أمرها أجمع وأجمع حتى إذا أحكم أمرها أجمع ورتبها في المواضع التي كانت تقصد إليها شذوات الخبيث وتعيث فيها. أقبل شذوات على عادتها التي كانت قد جرت عليها، فخرج أبو العباس فخرج إليهم أبو العباس في شذواته، وأمر سائر أصحاب الشذا أن يحملوا بحملته، ففعلوا ذلك وخالطوهم وطفقوا يرشقونهم بالسهام ويطعنونهم بالرماح ويقذفونهم بالحجارة، وضرب الله وجوههم فولوا منهزمين. وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أولجوهم نهر أبي الخصيب، وغرق لهم 3 شذوات، وظفر بشذاتين من شذواتهم بما فيها من المقاتلة والملاحين، فأمر أبو العباس بضرب أعناق من ظفر به منهم. فلما رأى الخبيث ما نزل بأصحابه امتنع من إخراج الشذا عن فناء قصره، ومنع أصحابه أن يجاوزوا بها الشط إلا في الأوقات التي يخلو دجلة فيها من شذوات موفق التي يخلو دجلة فيها من شذوات موفق. فلما أوقع بهم أبو العباس هذه الواقعة اشتد جزعهم، وطلب وجوه أصحاب الخبيث الأمانة فأؤمنوا. فكان ممن استأمن من وجوههم فيما ذكر محمد بن الحارث العمي، وكان إليه حفظ عسكر منكا والسور الذي يلي عسكر الموفق، وكان خروجه ليلا مع عدة من أصحابه، فواصله الموفق بصلاة كثيرة، وخلع عليه وحمله على بصلات كثيرة وخلع عليه وحمله على عدة دواب بخيلتها ها على عدة دواب بخيلتها وآلتها، وأسنى له الرزق. وكان محمد بن الحارث حاول ها بحليتها بحليتها بخليتها وآلتها وأسنى له الرزق. وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زوجته من معه وهي إحدى بنات عمه، فعجزت المرأة عن اللحاق به، فأخذها الزنج فردوها إلى الخبيث فحبسها مدة، ثم أمر بإخراجها والنداء عليها في السوق فبيعت. ومنهم أحمد المعروف بالبرذعي، وكان فيما قيل من أشجع رجال الخبيث الذين كانوا في حيز المعلبي، ومن قواده الزنج مدبب وابن أنكولوية ومنينة. علينا ماشي. فخلع عليهم جميعا ووصلوا بصلاة كثيرة وحملوا على الخيل، وأحسن إلى جميع من جاءوا به معهم من أصحابهم، وانقطعت عن الخبيث مواد ومنينة. فخلع عليهم جميعا ووصلوا بصلاة كثيرة وحملوا على الخيل، وأحسن إلى جميع من جاءوا به معهم من أصحابهم، وانقطعت عن الخبيث مواد الميرة وسدت عليه وعلى من أقام معه المذاهب، وأمر شبلا وأبا النداء وهما من رؤساء قواده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم بالخروج في 10 آلاف من الزنج وغيرهم، والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد، والخروج من هذه الأنهار إلى البطيحة للغارة على المسلمين، وأخذ ما وجد من طعام وميرة ليقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها من مدينة السلام واسطة ونواحيها. فندب الموفق لقصدهم حين انتهى إليهم خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبي العباس، وأمره بالنهوض في أصحابه إليهم، وضم إليهم من اختار من الرجال، فمضى في الشذوات والسميريات، وحمل الرجالة في الزواريق والسفن الخفاف حثيثا حتى سر إلى نهر الدير، فلم يعرف يعرف لهم هناك خبرا، فصار منه إلى بشق شيرين، ثم سلك في نهر عادي حتى خرج إلى نهر ابن عمر، فالتقى به جيش الزنج في جمع راعته كثرته، فاستخار الله في مجاهدتهم وحمل عليهم في ذوي البصائر والثبات من أصحابه، فقذف الله الرعب في قلوبهم فانفضوا ووضع فيهم السلاح، فقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم مثل ذلك، وأسر خلقا كثيرا وأخذ من سفنهم ما أمكنه أخذه، وغرق منها ما أمكن تغريقه، فكان ما أخذ من سفنهم نحو من 400 سفينة، وأقبل بمن معه من الأسارى بالرؤوس إلى عسكر الموفق. قال: وفي ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه، ولا والجيش أيضا عبر من عبر مش هو عبر والجيش يبقى في هذه السنة لسنة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه، ولا لمحاربة الفاسق ولجيشه أيضا، عبر هو والجيش الموفق تمشي. قال: ذكر السبب الذي من أجله كان عبوره إليها. وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن الرؤساء من أصحاب الفاسق لما رأوا ما قد حل به من البلاء من قتل من يظهر منهم وشدة الحصار على من لازم المدينة، فلم يظهر منهم أحد، وحال من خرج منهم بالأمان من الإحسان إليه والصفح عن جرمه مالوا إلى الأمان، وجعلوا يرهبون في كل وجه ويخرجون إلى أبي أحمد، يهربون في كل وجه ويخرجون إلى أبي أحمد في الأمان كلما وجدوا إليه السبيل، فملئ الخبيث من ذلك رعبا وأيقن الهلاك، فوكل بكل ناحية كان يرى أن فيها طريقا للهرب من عسكره أحراسا وحفظة، وأمرهم بضبط تلك النواحي، ووكل بفوهة الأنهار من يمنع السفن من الخروج منها، واجتهد في سد كل مسلك وطريق وثلمة لئلا يطمعوا في الخروج عن مدينته، وأرسل جماعة من قواد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه، وأرسل جماعة من قواد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه الأمانة، وأن يوجه لمحاربة الخبيث جيشا ليجدوا إلى المصير إليه سبيلا. فأمر الموفق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بنهر الغربي، وعلي بن أبان حينئذ يحوط ذلك النهر، فنهض أبو العباس في المختارين من أصحابه ومعه الشذا والسميرات والمعابر، فقصد النهر الغربي وانتدب المهلبي وانتدب المهلبي وأصحابه لحربه وان... آه. وانتدب المهلبي وأصحابه لحربه مين اللي انتدب؟ وانتدب المهلبي وأصحابه لحربه، فاستعرت الحرب بين الفريقين، وعلى أصحاب أبي العباس وقهر الزنج، وأمد الفاسق المهلبي بسليمان ابن جامع في جمع من الزنج كثير، واتصلت الحرب يومئذ من أول النهار إلى وقت العصر، فكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه، وصار إليه القوم الذين كانوا يطالبوا الأمان من قواد الخبيث، ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزنج، فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشذا والسفن، وانصرف فاجتاز في منصرفه بمدينة الخبيث حتى انتهى إلى الموضع المعروف بنهر الأتراك، فرأى أصحابه من قلة عدد الزنج في هذا الموضع من النهر ما طامعوا له في من كان هناك، فقصدوا نحوهم، وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموفقية، فقربوا إلى الأرض وصعدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك وأمعنوا في دخول تلك المسالك، وعلت جماعة منهم الصورة وعليه فريق من الزنج وأشياعهم، فقتلوا من أصابوا منهم هنالك، ونذر الفاسق بهم، فاجتمعوا لحربهم وأنجد بعضهم بعضا. فلما رأى أبو العباس اجتماع الخبثاء وتحاشدهم وكثرت من ثاب إلى ذلك الموضع منهم مع قلة عدد من هناك من أصحابه، كر راجعا إليهم هنالك من أصحابه كرر راجعا إليهم في من كان معهم في الشذا، وأرسل إلى الموفق يستمده، فوافاه لمعونته من خف لذلك من الغلمان في الشذا والسميريات، فظاهروا على الزنج وهزموهم. وقد كان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزنج وغل في النهر مصاعدا في جمع كثير، فانتهى إلى الشهر المعروف فانتهى إلى النهر المعروف بعبد الله، واستدبر أصحاب أبي العباس وهم في حربهم مقبلين على من بإزائهم ممن يحاربهم يمنعونهم يمعي يم فيمعنون فيمعنون في قلب من انهزم عنهم من الزنجي، فخرج عليهم من وراءهم فخفقت طبولهم. فانكشف اصحاب العباس ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنجي، فاصيبت جماعه من غلمان الموفق وغيرهم من جنده، وصار من ما فيش من غلمان الموفق وغيرهم من جنده، وصار في ايدي الزنجي عده اعلام ومطارد، عده
ومطار
اعلام ومطار، فيش مين،
عدة أعلام ومطار
عدة أعلام ومطارد. وحامى أبو العباس عن الباقين من أصحابه، فسلم أكثرهم وانصرف بهم. فأطمعت هذه الوقعة الزنج وتباعهم وشدت قلوبهم، فأجمع الموفق وشدت قلوبهم، فأجمع الموفق على العبور بجيشه، أجمع لمحار بجيشه اجمع لمحاربه الخبيث، وامر ابو العباس وسائر القواد والغلمان بالتاهب للعبور، وامر بجمع السفن والمعابر وتفريقها عليهم، ووقف على يوم بعينه اراد العبور فيه، فعصفت رياح منعت من ذلك، واتصلع عصوفها اياما كثيره، فامهل الموفق حتى انقضى هبوب تلك الرياح، ثم اخذ في الاستعداد للعبور ومناجزه الفاجر. فلما تهيأ له ما أراد من ذلك، عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة من سنة 67 في أكثف جمع وأكمل عدة، وأمر بحمل خيل كثيرة في السفن، وتقدم إلى أبي العباس في المسير في الخيل، ومعه جميع قواده الفرسان ورجالتهم، ليأتي الفجرة من ورائهم من مؤخر النهر المعروف بمنكة. فأمر مسرورا البلخية مولاه بالقصد إلى نهر الغربي، ليضطرب الخبيث بذلك إلى تفريق أصحابه. ليضطر الخبيث بذلك إلى تفريق أصحابه، وتقدم إلى نصير المعروف بأبي حمزة ورشيق غلام أبي العباس وهو من أصحابه، وشذواته في مثل العدة التي فيها نصير، بالقصد استكثر منها، لا بالقصد لفوات نهر ابي الخصيب والمحاربه لما يظهر من شذوات الخبيث، وقد كان استكثر منها واعد فيها المقاتله وانتخبهم. وقصد ابو احمد بجميع من معه لركن من اركان مدينه الخبيث قد كان حصنه بابنه المعروف بان كلاي، وكان فاه بعلي بن ابي ابن ابان وسليمان بن جامع وابراهيم بن جعفر الهمداني، وحفه بالمجانيق والعرابات والقسي الناكيه، وأعد فيه الناشبة وجمع فيه أكثر جيشه. فلما التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه الناشبة والرامحة والسودان بالدنو من الركن الذي فيه جمع الفسقة الذي فيه جمع الفسقة، وبينه وبينهم النهر المعروف بنهر الأتراك، وهو نهر عريض غزير الماء. فلما انتهوا إليه أحجموا عنه فصيح بهم وحرضوا على العبور، فعبروا سباحة والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرضات والمقاليع والحجارة عن الأيدي وبالسهام عن القسي الناوكية وقسي الرجل وصنوف الآلات التي يرمى عنها. فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى السور، ولم يكن لحقهم من القاع من الفعلة من كان أعد لهدمه. فتولى الغلمان تشعيث السور بما كان معهم من سلاح، ويسر الله ذلك وسهلوا لأنفسهم السبيل إلى علوه، وحضرهم بعض السلاليم التي كانت أعدت لذلك، فعلوا الركن ونصبوا هنالك عالما من أعلام الموفق، وأسلم الفاسقة سورهم وخلوا عنه بعد أن حوربوا عليه أشد حرب، وقتل من الفريقين خلق كثير. فأصيب غلام من غلمان الموفق يقال له ثابت بسهم في بطنه فمات، وكان من قواد الغلمان وجلاتهم. ولما تمكن أصحاب الموفق من سور الفسقة أحرقوا ما كان عليه من جنيق عرادة وقوس وقوس نواكية، وخلوا عن تلك الناحية وأسلموها. وقد كان أبو العباس قصد بأصحابه في الخيل النهر المعروف بمنكة، فمضى علي بن أبان المهلبي في أصحابه وقاصد لمعارضته ودفعه عما صمد له، والتقيا فظهر أبو العباس عليه وهزمه وقتل جمعا كثيرا من أصحابه، وأفلت المهلبي راجعا، وانتهى أبو العباس إلى الموضع الذي قدر أو قدر أن يصل منه إلى مدينة الفاسق من مؤخر نهر منكة، وهو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهل، فدخل إلى الخندق وجده عريضا ممتنعا، فحمل أصحابه على أن يعبروه بخيولهم، وعبره الرجالة سباحة حتى وافوا السورة فسلموا فيه سلما واتسع لهم منه الدخول ليدخل، فدخلوا فلاقي أوائلهم سليمان بن جامع لقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية لما انتهى إليه انهزام المهلبي عنها، فحاربه، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق، فدافعوا سليمان وأصحابه وهم خلق كثير، وكشفوهم مرارا كثيرة، وحاموا عن سائر أصحابهم حتى رجعوا إلى مواضعهم. وقال محمد بن محمد لما غلب أصحاب الموفق على الموضع الذي كان الفاسق وحرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقواده والمذكورين من أصحابه وقواده وشعثوا من السور الذي أفضوا إليه ما أمكنهم تشعيثه، وفاهم الذين كانوا أعدوا للهدم بمعاولهم وآلاتهم، فثالموا في السور عدة ثلم. وقد كان الموفق أعد لخندق الفسقة جسرا يمد عليه فمد عليه وعبر جمهور الناس، فلما عاين الخبثة ذلك ارتاعوا فانهزموا عن سور لهم ثان قد كانوا واتصموا به، ودخل أصحاب الموفق مدينة الخائن، فولى الفاجر وأشياعهم منهزمين، وأصحاب الموفق يتبعونهم ويقتلون من انتهوا إليه منهم، حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان، وصارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق، وأحرقوا ما كان فيها وهدموها. وقف الفجرة على نهر ابن سمعان موقوفا طويلا، ودافعوا مدافعة شديدة، وشد بعض غلمان الموفق على علي بن أبان المهلبي فأدبر عنه هاربا، فقبض على مئزره فخلى عن المئزر ونبذه إلى الغلام، ونجا بعد أن أشفى على الهلكة. وحمل أصحاب الموفق على الزنجي حملة صادقة فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان حتى وافوا بهم طرف ميدان الفاسق، وانتهى إليه خبر هزيمة أصحابه ودخول أصحاب الموفق مدينته من أقطارها، فركب في جمع من أصحابه فتلقاه أصحاب الموفق وهم يعرفونه في طرف ميدانه، فحملوا عليه فتفرق عنه أصحابه ومن كان معه وأفراده، وقرب منه بعض الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بترسه، وكان ذلك مع مغيب الشمس، فأمر الموفق وأصحابه بالرجوع إلى سكنهم، فرجعوا سالمين وقد حملوا من رؤوس الخبثاء شيئا كثيرا، ونالوا كل الذي أحب منهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق. وقد كان استأمن علي أبي العباس في أول النهار عدد من قواد الفاجر وفرسانه، فاحتاج إلى التوقف على حملهم في السفن، وأظلم الليل وهبت ريح شمال عاصف وقوي الجزر، فلسق أكثر السفن بالطين، وحرض الخبيث أشياعه واستنجدهم، فبانت منهم جماعة وشدوا على السفن المتخلفة، فنالوا منها نيلا وقتلوا فيها نفرا. قد كان مهبوذ بإزاء مسرور البلخي وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغربي، فأوقع بهم وقتل جماعة منهم وأسرى أسارى، وصارت في يده دواب من دوابهم، فكاسر ذلك نشاط أصحاب الموفق. وقد كان الخبيث أخرج في هذا اليوم جميع شذواته إلى دجلة لمحاربين فيها رشيقا، وضرب منها رشيق على عدة شذوات وغرق منها وحرق، وانهزم الباقون إلى نهر أبي الخصيب. وذكر أنه نزل في هذا اليوم بالفسق وأصحابه ما دعاهم إلى التفرق والهرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقندل وإبرسان وعبادان وسائر القرى، وهرب يومئذ أخو سليمان بن موسى الشعراني محمد وعيسى، فمضيا يومان البادية حتى انتهى إليهما رجوع أصحاب الموفق، فرجع وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر الفاسق، وصاروا إلى البصرة وبعثوا يطلبون الأمانة من أبي أحمد، فآمنهم ووجه إليهم السفن، فحملهم إلى الموفقية وأمر أن يخلى عليهم ويوصلوا ويجرى عليهم الأرزاق والأنزال، ففعل ذلك بهم ففعل ذلك بهم. قال: وكان في من رغب في الأمان من جلة قواد الفاجر ريحان بن صالح المغربي، وكانت له رئاسة وقيادة، وكان يتولى حجبة بن الخبيث المعروف بأن كلاي، فكتب ريحان يطلب الأمان النفسي ولجماعة من أصحابه، فأجيب إلى ذلك وأنفذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدمة أبي العباس، فسلك النهر المعروف باليهودي حتى وافى الموضع المعروف بالمطوعة، فألفى به ريحان ومن معه من أصحابه، وقد كان الموعد تقدم في الموافاة ذلك الموضع زيرك ريحان ومن معه، فوفى بهم دار الموفق، فأمر لريحان بخلافه ضلع وحمل على عدة من أفراس بآلتها وأجيز بجائزة سنية وخلع على أصحابه وأجيزوا على أقدارهم وضم إلى ابن العباس وأمر بحمله وحمل أصحابه والمصير بهم إلى إيذاء دار الخبيث. فوقفوا هنالك في الشذا فعرفوا خروج ريحان وأصحابه في الأمان وما صاروا إليه من الإحسان. فاستأمن في ساعات تلك من أصحاب ريحان الذين كانوا تخلفوا وغيرهم جماعة، فألحقوا في البر والإحسان بأصحابهم. وكان خروج ريحان بعد الواقعة التي كانت يوم الأربعاء في يوم الأحد ليلة بقت من ذي الحجة سنة 67 و200. وفي هذه السنة أقبل أحد نعم لسه نخلص زيادة. طب ماشي، غش اللي زيادة خلصها. قال في هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق بزعمه حتى صار إلى سمنان، وتحصن منه أهل الري وتحصنوا مدينتهم. ثم انصرف من سمنان راجع إلى خراسان، وفيها انصرف خلق كثير من طريق مكة في البدأة لشدة الحر، ومضى خلق كثير فمات ممن مضى خلق كثير من شدة الحر وكثير منهم من العطش، وذلك كله في البدأة. وأوقعت فزارة فيها بالتجار، فأخذوا فيما ذكر منهم 700 حمل بز. فيها اجتمع بالموسم عامل لأبي أحمد بن طولون في خيره وعامل لعمر بن الليث في خيره، فنازع كل واحد منهما صاحبه في ركز علم عالمه على يمين المنبر في مسجد إبراهيم الخليل الرحمن، وادعى كل واحد منهما أن الولاية لصاحبه وسلى السيوف. فخرج معظم الناس من المجد، وأعان موالي هارون بن محمد من الزنج صاحبه من الزنج صاحب عمرو بن الليث، فوقف حيث أراد. وقصر هارون، وكان عامل مكة الخطبة وسلم الناس وكان المعروف بأبي المغيرة المخزومي حينئذ يحرس في جميعته. وفيها نفي الطباع عن سامرة، وفيها ضرب الخجستاني لنفسه دنانير ودراهم، ووزن الدنانير منها 10 دوانق، وزن الدرهم 8 دوانق. عليه الملك والقدرة لله، والحول والقوة بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى جانب منه المعتمد على الله المعتمد على الله باليمن والسعادة، وعلى الجانب الآخر الوافي أحمد بن عبد الله. وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي.